صبرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خاف برحلك السلام على ملائكة الله المحتضين بك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج نجم الأزهر في الساعة 1:11. أدب المقاومة يأتيكم في الساعة 1:27. نور وبلاغة في الساعة 1:51. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 3 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 3:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. عند 4:10 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:19 وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر. هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحلة جديدة في رحاب القافية، نسري فيها بهدي من النجم الأزهر. فلقد انبثق نور رسالة الإسلام، وها هي مكة على موعد مع صادقها وأمينها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، منتضيا عزمه ليزلزل أركان الباطل وأصنامه. ولكن مهلا، فقبل ساعة الصدام تلك كان النور المحمدي قد بدأ ينسل إلى نفوس بعض من رجالات مكة فيجذب نفوسهم إلى نور الحق وطريقه. الشاعر الذبياني يصف تلك الثلة المؤمنة الأولى وسيرتها وأخلاقها وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وآله فيقول:
أم النبي كبارا وارتضوه هدى وأصدقوه الوفا واسترحموا أمله، فأسلموا للشعاب الجهم موكبهم، وأمنوا في بعيد الغور مرتحلة. وحالف المسلمون النبل وانطلقوا، وفي محمدهم أعطى الهدى مثله. نبل وعدل وإيمان وصرح وفا وعطف حان وإحسان وفيض صلة، وقوة ما التضت إلا لدفع غوى بصارم حده الإيمان إن نصل.
وإذ يعلو صوت الإيمان في مكة شيئا فشيئا، فإن ساعة الصدام تقترب، ساعة تكشف زيف الكبرياء الوثني، وتضع نقاط الحق على حروفه. الشاعر الذبياني يرسل قافيته تتلمس عظمة تلك الأيام، حيث نور الرسالة يوشك على أن يغزو بيوت مكة، فيقول:
وفي البيد نور ضره الوحي صافيا، وعلم حبى عفا وأرجف عاتيا، ودنيا على عصف توهج رملها، تحدى بها قاسي العزيمة قاسيا، عليها حبيب الله جاء لينتضي كتابا به يوهي السيوف المواضية، ويزري بأصنام ويسحن أنصبا ويسحق أوثانا ويلعن جاثيا، عظيم تحدى ما يعظم قومه، وكيف عصي الموج يخشى السواقيا.
وهكذا عرفت قريش بأمر الرسالة التي بدأ أمرها يفشو في مكة، وهذه الرسالة التي لم يلقوا لها بالا بداية، حتى إذا ما تعالى شأنها فإن صوتها انهال على الكثير من المقدس المكي الذي كان قد غدا أساسيا في حياتها. وهكذا انتضى أسياد مكة جهدهم ليحاربوا هذه الرسالة بالترغيب تارة، وبالمساومة حينا، وبالترهيب تارة أخرى. الشاعر بولو السلامة في ملحمته الغديرية يسجل كيد المشركين في بداية الدعوة، مسجلا وقفة أبي طالب في دعم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقول:
حسد يلبسون وجه رياء ثعلبي مموه بالوعود، يعيدون النبي بالملك والأنعام والتبر والملاح الغيد، فإذا ردهم تنادوا ذئابا يبرزون الأنياب للتهديد. يا أبا طالب، يقولون، أفسح بين أسيافنا وعنق المريد، سب أصنامنا وتاه ضلالا فهو يدعو لواحد في الوجود. زعق الشيخ زعقة رددتها عاليات السحاب قبل البيد، قال: لن يبلغ إليك فإني أسد الغاب واقفا بالوصيد، لا ينالون شعرة منك حتى تنثر الخيل جثتي في الصعيد.
ولكن أبا طالب يسعى إلى ابن أخيه الحبيب مشفقا عليه من مكر المشركين وحقدهم، وهنا تتجلى المفارقة، فبثبات الرسول وشجاعته صلى الله عليه وآله يشتد أزر أبي طالب. الشاعر سعيد عسيلي يصور في ملحمته مولد النور تلك الواقعة الخالدة، فيقول:
وأبو عقيل عاد بعد ذهابهم لمحمد فزعا لكيد عداتي، ليقول: يا ابن أخي، بلهجة مشفق ينهاه إذ يخشى من الهلكات. ويسجل التاريخ رد محمد وبأنه من أرفع الدرجات: والله لو وضعوا الغزالة في يدي والبدر في الأخرى على مرضاتي، ما كنت أترك أمر ربي طائعا حتى يكون به ذهاب حياتي. ناداه: يا ابن أخي تعال، فإنني والله لم أسلمك للنكبات. اذهب وقل ما شئت، سوف أذود عن هذا ولو لاقيت فيه مماتي.
يسجل التاريخ أن واحدا من سادة مكة وعتاة مشركيها، وهو الوليد بن المغيرة، قد قصد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مستمعا إلى بعض من آي القرآن الحكيم، فعاد من هذا اللقاء مأخوذ الفؤاد، متفكرا ببديع كلماته وسمو معانيها، فيصف ما سمعه بقوله: والله إنا له لحلاوة، وإنا عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر؟ ولكنها العزة بالإثم هي التي تنتصر في داخله، فيؤسس لخطة تصرف وفود القبائل العربية التي تؤم مكة عن الاستماع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وهدي القرآن. الشاعر سعيد عسيلي يصف هذه الخطة المؤامرة على لسان الوليد بن المغيرة فيقول:
هذا محمد إن تلا قرآنه في الناس واستمعت إليه وفوده، ولسوف يتبع قوله كل الورى، أحرارها تمشي له وعبيده. قالوا: نقول لهم بأنه كاهن، فأجاب: كلا، ما هو المرصود. قالوا: نقول لهم بأنه شاعر، فأجاب: كلا، ما اعتراه نشيد. قالوا: نقول لهم بأنه ساحر، فأجاب نفث السحر عنه بعيد. قالوا: فماذا؟ قال: إن كلامه تهتز أفئدة له وتميد. قولوا به سحر يفرق والدا عن والديه، وقد يشذ وليد.
وهكذا تسير قريش في درب التشكيك في نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وتنحو في هذا الدرب تطالب بالمعجزات، وهي هنا ليست في مورد التحقق وطلب الحق، بل في مورد الجدال والمماحكة. الشاعر الذبياني يرسم ذاك الجدال القرشي العقيم فيقول:
وقالوا هبونا الوحي نصا، عيوننا تراه، فما أذن تصدق راويا؟ وإن صح هذا حولوا جامد الصفا إلى ذهب أو لون مروة زاهية، وإن صح هذا زحزحوا هذه الربا وساووا بأعلى الترب سهلا وواديا. هبون نبيا يخرج اليوم زمزما جديدا ويعطي أعذب الماء شافيا، هبون نبيا يسترد من الثرى قتيلا دعاه الموت في الرمس ثاويا.
ولئن كان التاريخ قد ذكر عددا من المعاجز الكونية التي اجترحتها يدا الرسول فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سيبني نبوته على معجزة القرآن وما فيه من منهج للمنطق والحكمة الحسنة. الشاعر الذبياني يبين كيف أن رد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان من خلال تبيان الخلل في عقيدة عبادة الأصنام وفساد مبادئها، فيقول:
ورد على أهل الضلال محمد بشيرا نذيرا جئت للناس هاديا، وفوق لسان المعجزات خوارق تكرم خلاقا قديرا وعاليا. فلا تسألوني غير ما يرتضي الحجى، لقد جئتكم في قول ربي راضيا، وأنتم بما شدتم وفيما رفعتم أتبغون عهدا ناصع الوجه عاليا؟ تقولون لي الأصنام هاتوا وحدثوا عن اللات والعزى، عن النصب من هي؟ سلوها إذا كانت تحرك إصبعا، سلوها إذا كانت تبين خافيا. أحق لكم أن تحسبوا الله دونها، أحق لكم أن تحسبوا الله دونها، أحق لكم أن تثقلوها اللآليا.
لقد بدأ الزلزال المكي، شرارة أوقدتها يد الرسول المباركة لتمتد نورا ونبراسا عبر الأماكن والأزمنة، ولكن مهلا، فدون ذلك حرب شعواء وكيد ومكر سيحيكهما مشركو مكة سنين وسنين. نتابع الرحلة المحمدية في حلقتنا المقبلة، فكونوا مستمعين على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
ستحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عبر جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة من خلال برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الأفاضل، حينما نتأمل النصوص الشعرية في ديوان تساؤلات للشاعر الفلسطيني أسامة ملحم سنجدها معجونة بلغة الغضب والثورة، وفي ذات الوقت تفوح منها رائحة الانتماء الوطني والانحياز للقضايا الإنسانية برمتها. عنوان الديوان ينطوي على مجموعة من الأسئلة الهامة التي تستحيل إلى رسائل يبثها الشاعر وينثرها في أرض القصائد لتنمو كالسنابل ويقطفها كل من يهمه الأمر. وفي هذه النصوص حيث الرسائل والتساؤلات سنجد أن القضايا الاجتماعية السياسية الوطنية والثقافية وحتى الفلسفية حاضرة وبقوة، ولا يتردد الشاعر بالمجاهرة وبلغة واضحة دون تلعثم بإعلان موقفه المبدئي، دون اختباء خلف ستار كثيف من الرموز والاستعارات. وإذا أردنا اختصار الشاعر أسامة ملحم بكلمات نقول إنه الشاعر المؤمن بعمق بالقضايا التي يحملها، يحول نصوصه إلى قنابل ورصاصات يطلقها ولا يحفل بالنتيجة، ويواصل الرسائل لكل من يهمه أمرها.
أعزائنا المستمعين، يلتمس الشاعر من طرح التساؤلات في نصوصه إلى الإعلاء من شأن القضايا التي تتضمنها. هذه التساؤلات هي في الواقع إجابات ورسائل في ذات الوقت، إذ يسعى الشاعر لاستفزاز القارئ من خلالها ويثيره، وربما يوصله إلى حافة الغضب وأيضا التأمل. هي أسئلة محفزة ومحرضة لإعادة النظر في بعض المسلمات والدعوة الصريحة لمغادرة الحالة السلبية التي يحياها الإنسان، ويتساءل الشاعر عن جدوى الانتظار والتلكؤ والسلبية والانحناء والاستسلام في غالبية نصوصه، كما في نصوص تنطوي على الاحتجاج والغضب. فنحن نقرأ في النص التالي:
كل هذه الشموع الخادمة ولا عود ثقاب.
ففي هذا النص مستمعينا الكرام دعوة صريحة لمغادرة الحالة السلبية، فالواقع واعد بالأمل والتفاؤل، والمطلوب هو إيقاد شموع الأمل وإشعال جذوة النيران في أشواك اللامبالاة الجافة. فالنص هو الثورة وعدم الاستدامة، ولكن على الجبن والتخاذل والاتكالية والانكسار الذاتي. فما هي هذه الشموع الخادمة سوى شموع الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام والأمل والمساواة بين البشر؟ وهي كلها لا يشعل جذوتها سوى نار الثورة. ونجد الشاعر يحث على التشبث بالحلم، فمن دون الحلم لن يكون بوسعنا مواصلة الطريق الشائكة، كما يقول في قصيدته ملح:
إذا فسد الحلم فبماذا سنجتاز المرحلة؟ ليلنا الثقيل هذا كيف سنعبر بحرها بمركب مثقوب؟ ومجدافي راحتي والأخرى شراع، وبماذا أدير الدفة؟
والأحلام الكبرى تحتاج إلى تضحيات وقادة من طراز نزيه، ومسؤولين يحملون شعوبهم على الإيمان بالحلم ويسعون دائما إلى إحيائه حبا وإلى إيقاظه إذا رقد. ولا يمكن للأحلام الكبرى أن تتحقق على أيدي القيادات الفاسدة التي تشبه المركب المثقوبة وسط البحر الذي لن يلبث أن يتسرب إليه الماء ويغرق بكل ما يحمله. أعزائنا الأفاضل، حول ظاهرة التذمر والشكوى التي نراها في قصائد الشاعر أسامة ملحم، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر أسامة ملحم نلاحظ هناك حالة من التذمر والتعيض بالشعوب التي قد تتخاذل وتتقاعس وتأخذ موقف المتفرج في فترة من الفترات أمام الحكام وأمام الظلم، وكذلك من الحكام المتخاذلين عن مسؤولياتهم دوما. كيف ترون هذه الحالة وكيف وظفها الشاعر في لغته المقاومة؟
أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وتحية لك وللإخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية. يشرفني اليوم أن أتكلم عن الشاعر الفلسطيني أسامة ملحم، هذا الشاعر الذي عرف عنه ثورته وغضبه، يحتج دائما على بؤس الثقافة العربية التي تفتقد قامات وإبداعات، كما ويحتج على هذا الصمت المطبق حيث تدفع الفواتير يوميا من دماء الإبرياء ومن دماء الضحايا. هو شاعر فلسطيني ولد في فلسطين وضاق عذاباتهم وتألم آلامهم، تولى أكثر من رئاسة تحرير مجلة وكتب الألم نثرا فنيا قارب الشعر بلغتيه الفصحى والعامية. يقول في قصيدته رسالة إلى الحصان: من شق الغبار وتكبد وزر الاقتحام، ألست من امتطاه الفاتحون وانتصروا؟ ماذا أنت؟ تقاسموا الأوسمة وتساهموا كل الغنائم. لقد بث أسامة ملحم الكثير من الرسائل التي هي عبارة عن نصوص متأصلة في وجدانه، فيقول مثلا في قصيدة وطن: وطني أيها العشبة البرية على حرف الخريف، من قبل الأوان يا خرقة ملقاة منسية، يا هامش الأشياء قاطبة، لو لقيتك أنا يوما على جوعي لالتهمتك ولو كنت من حجر. يعلن الشاعر عن احتجاجه على استكانة الشعوب ورضوخها وقبولها الذل والهوان، لذلك فهو دائما يدعو للثورة والغضب وينتقد صبر الناس على المعاناة. أسامة ملحم صاحب نزعة رافضة صارخة مقاومة، يأبى الخنوع في الشعب ويقول صادحا دائما وداعيا الناس من أجل الصحوة. أكثر كتاباته كانت تصب في هذا الاتجاه الذي طبع شخصيته الأدبية والفكرية، وليس بغريب على شاعر فلسطيني ولد في قلب المعاناة ورأى الآلام والعذابات ورأى الذل من أن يكون غاضبا ليس في شخصه فحسب، بل أيضا في كتاباته وفي شعره.
جزيل الشكر والامتنان لدكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد كما ندعوكم إلى متابعتنا لنستعرض قصائد الشاعر أسامة ملحم الأخرى. تساؤلات الشاعر كما أسلفنا قبل الفاصل تحمل رسائل من وجوه مختلفة، كما أن هذه التساؤلات تنسجم مع اللغة الاجتماعية والإنسانية كما في النص التالي:
كل هذه الغلال في الحقول
ولا لقمة تسد جوع جائع، وهذه الزهور ولا ذرة ربيع، كل هذه المراعي ولا قطرة حليب أو خيط صوف للشتاء القادم.
ويلخص هذا النص الموقف المبدئي مما يحدث في العالم، حيث يسود الظلم والاستغلال وتراكم الثروات في أيدي قلة قليلة، فيما الجوع والبؤس من نصيب الغالبية العظمى من البشر. ويسعى الشاعر في النص التالي إلى التعبير عن صدق الانتماء للوطن وحبه والاستعداد الدائم للتضحية في سبيل حريته، غير أنه في ذات الوقت يعاتب الوطن والتاريخ على هذا الكم من التضحيات التي تدفعها أجيال منذ أكثر من قرن دون أن تظفر بمرادها. ويحاول الشاعر أن يتأمل قضية التضحية في سياقها الإنساني والتاريخي، حيث تسحق أرواح أعداد كبيرة من البشر في ميادين الحرب والمعارك، ولا يذكرهم التاريخ، فيما الأمجاد إلى القادة الذين لا يبذلون التضحيات ولا يدفعون أي ثمن، ويختار الشاعر الحصان كرمز لهذه الحالة، كما جاء في قصيدته رسالة إلى حصان.
ألست يا صديقي الحصان من شق الغبار وتكبد وزر الاقتحام؟ ألست من امتطاه الفاتحون وانتصروا؟ وأنت ماذا أنت؟ تقاسموا الأوسمة وتساهموا كل الغنائم، وأنت ماذا أنت؟
نعم أيها الكرام، الحصان رمز لتلك الأعداد الكبيرة من الجنود في الميادين، والذين يقاتلون ببسالة ويجري توزيع الانتصارات والهزائم من فوق جثثهم وبطولاتهم، ولا يجري تكريمهم بما يليق بهذه التضحيات، بينما تذهب الأمجاد والأوسمة للقادة الكبار. وبهذا التساؤل يسعى الشاعر إلى تحريض المقاتل وحثه على التأمل ودفعه لاتخاذ موقف يؤدي إلى الإحجام عن خوض المعارك العبثية. أما الرسائل التي يبثها الشاعر في نصوصه مستمعين الكرام، فهي عبارة عن قناعات متأصلة في وجدانه وليست آراء عارضة، وهذه القناعات هي التي تشبث بها ويحاول التأثير من خلالها على القارئ وإقناعه بما يؤمن به. وقد اختار الشاعر البساطة في بث رسائله، فكانت نصوصه أكثر إحساسا وعاطفة، ولم يسعى إلى تحميلها أكثر مما تستطيع من رموز واستعارات، كما في النص التالي الذي يبث من خلاله رسالة تتعلق بالوطن، كما جاء في قصيدته وطني.
Thank you.
وطني أيها العشبة البرية، على حرف الخريف من قبل الأوان، يا خرقة ملقاة منسية، يا هامش الأشياء قاطبة، لو لقيتك أنا يوما على جوعي لالتهمتك ولو كنت من حجر.
نعم، ويعبر الشاعر عن حبه لوطنه وانتمائه الذي يتزعزع لكل ما يرتبط بهذا الوطن رغم المأساة التي تحل به ورغم الاحتلال الجاثم فوق ثرى الوطن، الأمر الذي جعله مهمشا وجريحا، إلا أن ذلك لا يمنعه من التفاخر بهذا الوطن والاعتزاز به. أما الرسائل الأخرى التي يسطرها الشاعر في نصوصه فهي غاضبة وثائرة كما في قصيدة المتململ.
لا جدوى، أنا لا أشفق على سيزيف ذلك البليد، لو قضم كل عام قضمة من صخرته لكان اليوم إذن في الأعلى. لو كنت أنا سيزيف لأكلت صخرتي.
فها هنا يعلن الشاعر احتجاجه على استكانة الشعوب ورضوخها وقبولها الذل والهوان، فهو يشبه معاناة البشر في مختلف المحطات التاريخية بسيزيف الذي يحمل صخرته على كاهله ويرتقي بها جبلا وعرا، وما أن يشارف على الوصول إلى القمة حتى تتدحرج الصخرة إلى قاع الجبل، ثم يعود ويحمل صخرته من جديد لتتكرر هذه العملية إلى ما لا نهاية. والشاعر يدعو إلى الثورة والغضب، وينتقد صبر الناس على المعاناة من دون أدنى احتجاج، فهم يشبهون سيزيف الذي تحول إلى عبد لمعاناته وأدمن هذا الفعل الذليل. ولو أنه يحتج ويغضب ويثور لكرامته لتغير قدره ولانتهى من معاناته وشقائه. ويواصل الشاعر الغزل على ذات المنوال في التحريض على الثورة والمقاومة، لأن الثورة والمقاومة في بعض الحالات ليست خيارا فحسب، بل ضرورة لا بد منها، كما في قصيدته الرقصة الأخيرة.
أيتها العصافير التي بترت أجنحتها، أنقري بمنقارك زجاج المرحلة. أيتها العصافير التي جدعت مناقيرها بمخالبك الصغيرة، احفري الجليد. أيتها العصافير التي بترت مخالبها بعينيك الوجلة، دع الغضب يقطر مكان الدموع. أيتها العصافير التي سملت عيونها، انتفضي ولو قليلا قبل أن تفرغ الدماء من ودجيك، تلك رقصتك الأخيرة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على طيب المتابعة.
في أمان الله.
في أمان الله.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لكم منا أطيب التحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في رحاب الأحاديث الشريفة ضمن برنامج نور وبلاغة.
جاء في حكم مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري التي اختارها الشهيد الأول في كتابه الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة قوله صلوات الله عليه: الجهل خصم والحلم حكم، ولم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص كظم الغيظ.
مستمعين الأفاضل، من جوامع الكلم التي اشتملت عليها أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، اخترنا من بيدرها المعطاء الكلمات النورانية التي استمعتم لها قبل قليل. في هذه الكلمات يصور لنا إمامنا الحسن العسكري عليه السلام أهمية دور خلق الحلم في حياة الإنسان من خلال تشبيهه بدور الحكم العدل الذي يدرأ عن الإنسان خطر عدوه وخصمه وهو الجهل. وفي هذا التشبيه نكات بلاغية عدة، منها إثارة فطرة الثقة بدور الحكم العدل في المخاطب لجعله يولي التحلي بخلق الحلم أهمية مضاعفة انطلاقا من حالة الاحترام الفطري للقاضي العادل. ومن هذه النكات البليغة في هذا النص وصف الجهل بالخصم الذي ينبغي للإنسان أن يأخذه إلى القاضي والحكم ليدفع الأخير عنه أذاه. وواضح من المقابلة في هذا التشبيه بين الجهل كخصم والحلم كحكم أن الجهل هو عدو الإنسان الذي يسعى فيما يسعى إلى دفعه نحو الغضب والتعبير العنيف تجاه كل ما يثير غضبه، الأمر الذي يوقع عادة فيما لا يحمد عقباه والندم بعد سكون غضبه. الأكارم، وعلى ضوء التشبيه المتقدم يتضح أن الجهل هو في واقعه عدو مدمر يجتهد في السعي لإيذاء الإنسان من خلال وسائل عدة، من التمرد على إرادة الحلم وكظم الغيظ الذي يريد حفظ الإنسان من كل ما يندم عليه لاحقا. ونلمح في الشطر الثاني من كلام مولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه توكيدا بليغا للحقيقة المتقدمة من خلال تشبيه تحمل انفعالات الغضب والغيظ وكظمها بمثابة العقاب الذي يقضي به الحكم العادل ليس على الإنسان بل على خصمه المؤذي وهو الجهل. فيقول سلام الله عليه: لم يعرف راحة القلب من لم يجرحه الحلم غصص كظم الغيظ. فهنا نلاحظ بلاغة المقابلة بين راحة القلب وتجرع غصص كظم الغيظ، فيتشير إلى أن صعوبات السيطرة على انفعالات الغضب هي بمثابة سجن الجهل وعدم السماح له بإيذاء الإنسان من خلال دعوته للانسياق وراء تلك الانفعالات وإيقاعه بالتالي فيما يندم عليه لاحقا. وبسجن هذا الخصم المسيء تتحقق للإنسان راحة القلب والنجاة من شرور الجهل. وبعبارة أخرى، فإن الحلم هو القاضي العادل الذي يريد للإنسان الراحة القلبية بإبعاد مخاطر الجهل عنه. ولذلك قدم النص المتقدم راحة القلب على غصص كظم الغيظ لكي يرغبه في الحلم والصبر على مصاعب كظم الغيظ من خلال تذكيره بحسن عاقبتها، وفي ذلك إعانة للإنسان على تحمل تلك الصعوبات. مستمعين الأكارم، لكم منا دوما جزيل الشكر لكرم طيب الإصغاء لبرنامجكم نور وبلاغة، ودائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختام هذه الحلقة للاستماع ثانية للنص الذي تناولناه فيها، وهو جاء في حكم مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري الذي اختارها الشهيد الأول في كتابه الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قوله صلوات الله عليه: الجهل خصم والحلم حكم، ولم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصصا كظم الغيظ.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في